ذاتية خبرية. قال قول الهراس وأن الكلام صفة له قائمة وأن الكلام صفة له قائمة بذاته يتكلم بها بمشيئته وقدرته، أشكل علينا هل هي ذاتية أم فعلية؟ ولقد الصفحة 166 ليس فيه إشكال، فإن قوله صفة له قائمة بذاته معناها أنها صفة له، وكل الصفات سواء كانت ذاتية أو فعلية فهي قائمة بذات الله عز وجل. ومعنى قولهم بأنها قائمة بذات الله أي أنها تكون صفة لله عز وجل. الصفات الفعلية صفة لله عز وجل، يقول أهل السنة قائمة بذات الله عز وجل، فكون الصفة قائمة بذات الله ليس مما يدخل فيه التفريق بين الذات والفعلية، بل الصفات كلها قائمة بذات الله، وهذا معنى كونها صفة، لأن ما كان قائما بغير الله ما يكون صفة لله عز وجل، فإن صفاته هي التي تقوم بذات الله عز وجل، سواء كانت هذه الصفات صفات فعل أو صفات ذات، فكلها قائمة بذات الله عز وجل. وما لم يقم بذات الله لا يكون صفة لله سبحانه وتعالى. قال نريد الفرق أو نريد أن نعرف أصول وضوابط الفرق المخالفة لأهل السنة مثل الجهمية والمعتزلة والأشاعرة، وهل سيأتي هذا، هل سيأتي معنى هذا في الدروس القادمة؟ إن أردت التفصيل في الفرق وكلام خاص يكون في الفرق، فإن إتيانه أو عدم إتيانه من أمور الغيب التي لا نعلمها، وإن أردت ورود كلامهم أو بعض أصولهم فيما ندرسه نعم هذا يأتي، لكن هل ستكون هناك دروس خاصة في الفرق ومعرفة أصولها وضوابطها؟ فإن هذا لا نعلم، لكن علينا الدعاء أن الله عز وجل يوفقنا لما فيه الخير والهدى، وأن يسر لنا أعمال البر والتقى. قال قول المرجئة لا يضر مع الإيمان ذنب، هل يشمل الكفر الأكبر عندهم؟ بمعنى أن الشخص إذا وقع في ناقض من نواقض الإسلام هذا يضر في الإيمان أم لا عندهم؟ أهل السنة يقولون الإيمان له نواقص ونواقض، له نواقص ونواقض، ومعنى ذلك أن له ما يخرج العبد من الإيمان بالكلية وله ما ينقص إيمانه ولو لم يخرجه بالكلية، فهذه القاعدة عند أهل السنة والجماعة فقط. المرجئة وهكذا الخوارج لا يثبتون النواقص وإنما يقولون له نواقض، ومعنى ذلك أن باب الردة وما يخرج الرجل من الإيمان هذا شيء لا يناقش فيه أحد ممن ينتسب إلى القبلة. فالمرجئة يقولون أن الإنسان إذا كفر بالله كفر، كفر بالله كفر، ولكن هناك شيء لعله يأتي معنا في غير هذا الكتاب، وهو أن إرجاعهم الإيمان إلى القلب معنى ذلك أن ما يقع أن الإنسان لا يكفر إلا بالاعتقاد، أما مجرد العمل أو القول لا يكفر بذلك لأنه ليس من الإيمان أصلا. وأهل السنة كما تقدم معنا في دروس نواقض الإسلام يقولون الكفر يكون بالقول ويكون بالعمل ويكون بالاعتقاد. فالإنسان قد يكفر بعمل يعمله ولو لم يعتقده، ويكفر بكلمة يتكلم بها ولو لم يعتقد مضمونها. يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم. هذا هي الضابط التفريق بين المرجئة وأهل السنة. وليس معنى ذلك أنهم لا يرون أن يكفر أحد إلا على مذهب جهم، على مذهب جهم صفوان الذي يقول بأن الإيمان المعرفة. فإنه على حد قوله حتى فرعون كان مؤمنا، حتى اليهود النصارى كانوا مؤمنين على قول جهمية. كثير ممن لم يفهم حقيقة قول جهم ربما يرمي بعض الناس بأن هذا قول جهم، هو في الحقيقة ما فهم قول جهم. قول جهم هو الكفر المحض. ولذلك اتفق السلف رضوان الله عليهم على تكفير جهم وأتباعه بدون خلاف بينهم، كما قال ابن القيم ولقد تقلد كفرهم 50 في 5 أو نحو هذا، يعني أن أجمع أهل العلم ونقل حكاه عنهم اللالكائي في شرح الأصول أكثر من 500 عالم نقل أكثر قول أكثر من 500 عالم لتكفير الجهمية الذين هم أتباع جهم صفوان. قال ما الفرق بين إخراج الأعمال من الإيمان وبين أن مؤخر الأعمال عن الإيمان؟ ما فيش فرق، وإنما الثاني إنما يذكرونه لأجل معرفة المناسبة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي، فإن الالتزام معناه هو التأخير، كما قال الله وآخرون مرجون لأمر الله أي يؤخرون. قال هل صحيح أن الألباني عقيدته الإرجاء؟ جزاك الله خيرا. نعم شيخ الألباني رحمه الله عنده إرجاء. كيف هذا؟ لأن هذا السؤال غلط. الإمام الألباني إمام أئمة الدعوة السلفية، معظم للسنة وأهلها، فالسؤال عنه في مثل هذا يعتبر غلطا. لهذا لما ذكر بعض السلف عن سفيان بن عيينة فقال سفيان ضعيف، قيل ما حال سفيان؟ قال ضعيف. فقيل له لما ذهب السائل كيف قلت سفيان ضعيف؟ قال لأنه لماذا يسأل عن سفيان هو؟ يعني من السؤال مثل هذه الأشياء غلط. يعني إمام من أئمة الدعوة السلفية والكلام فيه خدش في السلفية. الذي يتكلم في الإمام الألباني رحمه الله تكلم في جبل، ولا يضل نفسه. أما الألباني قد مات، فالعرض إلى ما قدم، وهو الذي نصر العقيدة السلفية. ومن قرأ، من علم أحواله وقرأ سيرته علم أنه لا نظير له في نصرة الدعوة السلفية في زمنه، لا نظير له في نصرة الدعوة السلفية. ولا أقول أنه أفضل من نصرة ابن باز وغيره من أئمة الإسلام، لكن لأن أولئك قد مهدوا ما وجدوا ذلك الأذى الذي وجده هو الإمام الألباني رحمه الله. الإمام الألباني مطرور من بلد إلى بلد لأجل السلفية، وسجن لأجل السلفية، وأوذي لأجل السلفية، وتكل ما فيه لأجل السلفية. ومن أشد الناس الذين حاربوا الإخوان حاربوهم بقوة الألباني رحمه الله. الإخوان ما كانوا يحاربون لا من باز ولا من علماء من أولئك، فإنهم كانوا يحاربون فقط من أئمة الدعوة الألباني رحمه الله، وكانوا يرون أن العدو الأكبر لهم هو الألباني رحمه الله. وهذا لا شك أنه كان حق، فإنه الذي يتكلم فيهم كان يحذر منهم كان يبين لهم. وكثير من كبار الإخوان المسلمين القرضاوي والجماعة كلهم كانوا زملاء أولا، كانوا زملاء الشيخ الباني رحمه الله، كانوا يحاولون يستقطفونه، فأنكر عليهم وبين ضلالهم. قال: ما هي الأفعال المطلقة المقيدة؟ الأفعال المطلقة التي ليس لها سبب، المقيدة هي التي لها سبب. النزول فعل مقيد ونحو ذلك. أسئلة كبيرة. قال بعض الطلاب: معظم الطلاب ما في ما يتعلق في باب الإيمان والطوائف الذين خالفوا فيها للسنة في باب الإيمان، لو تشرحنا بشرح يسير. لا، سيأتي الإيمان وما يتعلق به سيأتي، لا تستعجل، مع أن قولك أن النافع معظم الطلاب لعلك عظمت نفسك. ما أظن أن معظم الطلاب ما فهموا، لأنه تقدم معنا هذا، شرحنا الإيمان شرحا وافيا في اللمعة، وهكذا أيضا شرحا وافيا في أعلام السنة. قال: لو ما فهمت داخل درس العقيدة، لو تجعل لعل درس العقيدة الوسطية 30 دقيقة كان أفضل من بعد الصلاة 30 دقيقة، أو أنك تريد أن الطلاب يتكلمون عليه، تركهم يتكلمون، عرض مسموح لهم، تركهم يتكلمون لأن نعلمهم إيش فيه، ما في شيء، أمور طيبة. الوقت ما يغلى على الطالب، ما يغلى على المدرس يا أخوان، ليس كذلك؟ تركهم يتكلمون. أنا إذا لو جعلت قال وقت الدراري الساعة 25 كي يدرس الجميع، أصلا نحن ما قلنا 5 إلا أننا ندري أن ما نأتي 5، نتأخر شيئا ما، إن شاء الله يكون هكذا. أما لكن لو قلنا قال 25 الآن يؤدي متى أيمن؟ 45، يعني لو قلت الآن لو قلنا 25 معناه أن آتي 30، ماذا سيوقع بعده؟ 10 دقائق، ماذا سنأخذه؟ ها؟ إذن من المراد الجميع هنا؟ لعله الجن. ها؟ أي لكن يعني بعد العصر ما يمكن فيه مثلا بعد درس الشيخ 3 دروس، أظن صعب، يعني بعد درس الشيخ 3 دروس فيه شيء من الصعوبة، لكن إن شاء الله نحاول هذا الأسبوع أن نتأخر قليلا. أما بعد هذا الأسبوع سنبدأ إن شاء الله الساعة 5. هذا المقصود لكن ما تكلمنا به، وليس لك أن تكلم، ليس كذلك؟ قال هنا: شهرنا عقيدة أهل السنة يقول بالإرجاء بشرح الموجز، وما هي عقيدة إرجاء الفقهاء؟ انظر لنا النقط بين عقيدة إرجاء الفقهاء غير أهل السنة. ذكرنا هذا أمس، ولا تستعجلوا، المشكلة أنه جاء هذا في غير موطنه، لكن في موطنه سنوضح، في موطنه لا تستعجلوا. وهذا أيضا نفسه، شرحنا عقيدة أهل السنة قلوا في الإرجاء بشرح الموجز، وما هي النقط بين إرجاء الفقهاء وعقيدته؟ ما أدري ما هذا. وهنا يقول: ما الفرق بين إرجاء الفقهاء ومذهب أهل السنة؟ كيف هذا يا أخوان؟ معناه ما فهمت في الإرجاء؟ أنا ما أظن. قال قول الله إن شاء الله الإرجاء سيأتي إن شاء الله إيضاحه، مبحث مهم أن مباحث العقيدة وتعتبر فتنة العصر، إن شاء الله سنبين ما يقول أهل السنة رضوان الله عليهم. والأركان التي يقوم بها مذهب أهل السنة في قضية الإيمان والجهاد كله سيأتي معنا وكثير منها تقدمت، لكن لا بأس من إعادة بعضها وزيادة بعض النقاط حتى يكون الموضوع موضوع جريا. هذا لكن في محله سيأتي بحث الإيمان في محله، هناك إن شاء الله سنوضحه. قال قولها الله أفعال العباد بها صاروا مطيعين وعصائين مرجع الضمير بها، مرجع الضمير بها واضح، أفعال أفعال العباد بها إلى أفعال، أفعال العباد بها الضمير يرجع إلى الأفعال، أفعال العباد بها صاروا مطيعين. قوله الحق سبحانه والحق سبحانه منفرد بخلق المخلوقات لا خالق سواه. قال لم أفهم هذه الجملة في قوله الحق سبحانه، لم تفهمه لأنك ظننت أن الحق الحق معنى الوجود الثابت، لا، الحق هذا اسم من أسماء الله عز وجل، بالحق هنا أي الله عز وجل، هذا هو معناه، والحق أي الله سبحانه منفرد بخلق، ليس الحق معناه أن بمعنى الثابت الحق الموجود شيء الذي لا يجوز إنكاره يقال فيه الحق، لا ليس مقصود هذا، إن الحق أي الرب سبحانه، والحق سبحانه منفرد أي متفرد بخلق المخلوقات، أي هو الذي وحده يخلق المخلوقات. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض. بسم الله. قال شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى فصل، فقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله الإيمان بما أخبر الله به في كتابه وتواتر عن رسوله وأجمع عليه سلف الأمة من أنه سبحانه فوق سماواته على عرشه علي على خلقه، وهو سبحانه معهم أينما كانوا يعلم ما هم عاملون، كما جمع بين ذلك في قوله هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. وليس معنى قوله معكم أنه مختلط بالخلق، فإن هذا لا تجيبه اللغة، بل قمر آية من آيات الله من أظهر مخلوقاته مرفوع في السماء وهو مع المسافر وغير المسافر أينما كان. إيش؟ ماذا؟ طيب عندكم فقرة، هل في نسخة أخرى؟ وين نسخة الأخ الوجود هذا عندك؟ وهو سبحانه فوق عرشه رقيب على خلقه مهيمن عليهم مطلع عليهم إلى غير ذلك معاني ربوبيتي. لما ذكر المصنف رحمه الله تعالى لما فرق المصنف رحمه الله من وسطية أهل السنة بعد ذكر آيات الصفات وأحاديثها شرع هنا في بعض المسائل أو شرع هنا في بيان بعض المسائل التي ظاهرها الإشكال يستشكلها بعض من ينتسب إلى السنة، ولأجل هذا ذكر المصنف رحمه الله تعالى هذه المسائل الثلاثة الآتية، لأن بعض من ينتسب إلى السنة المعظمين للسنة وأهلها استشكلوا هذه المسائل. المسألة الأولى من هذه المسائل المشكلة هي التي قرناها هنا، وهي الجمع بين العلو والمعية، أي الجمع بين إثبات العلو لله عز وجل واعتقادي بأن الله عز وجل فوق خلقي، وأنه استوى على العرش بذاته كما قال الرحمن على العرش استوى، وبين أن الله عز وجل معنا، وأن الله سبحانه وتعالى هو المعية الخاصة والعام مع مخلوقاته، وأنه سبحانه وتعالى مطلع عليهم، وأنه سبحانه وتعالى عالم بما يعملون. فإن كثيرا من الناس صار يستشكل هذه القضية، وهي قضية الجمع بين العلو والمعية، فقالوا فظنوا أن بينهما تنافيا وتعارضا، وأنه إذا أثبت أحدهما لم يمكن إثبات الآخر، وأنه إذا أثبت الأول لزم منه نفي الثاني، أو إذا أثبت الثاني لزم منه نفي الأول. فقالوا لا يمكن بأن نعتقد أن الله عز وجل هو عال على خلقه استوى على عرشه بذاته وأنه معنا، هذا لا يمكن قال اعتقاده، إذن لا بد من أن نقول بأحدهما. ولهذا فإن الناس في هذه المسألة على ثلاثة أنواع أو على ثلاثة أقسام. القسم الأول من قال بالحلول ونفى العلو وقال بأن الله معنا، أخذ من هذا الحلول، ولذلك كان شعارهم أن الله موجود في كل مكان، فهؤلاء نفوا علوه سبحانه وتعالى وادعوا بأنهم يثبتون المعية. الحقيقة هذه ما هي معية، إنما هي كفر، حلول الكفر. فقالوا نحن نقول بأن الله في كل مكان ولا نقول بأنه استوى على عرشه. وهذه الطائفة الأولى هم متقدمو الجهمية الذين كانوا في القرن الأول، وأما الذين تأخروا فإنهم صاروا معطلة محضة، معنى ذلك أنهم قالوا لا مكان، وأنه ليس داخل العالم ولا خارجه، وأنه ليس فوق العالم ولا وسطه ولا يمينه ولا شماله، من هذا الكلام الذي تعدى من السلف رضوان الله عليهم. هذا كلام شبه كلام مجنون، لكن الشاهد أن كبار الجهمية المتقدمين منهم كانوا يقولون بأن الله في كل مكان، وهذا الذي كان عليه الصوفية وغيرهم من الطوائف الضالة. فهذا القول الأول. القول الثاني من جمع بينهما جمعا باطلا، ومعنى ذلك ما ذكر الشيخ رحمه الله في الحموية أنهم قالوا الله بذاته في كل مكان، وهو بذاته استوى على العرش، معناه أنهم جمعوا الحلول وهكذا أيضا الاستواء على العرش بذاته، فقالوا هو معنا بذاته، أي أنه في كل مكان وهو مع ذلك استوى على عرشه، وهذا قول باطل أنكره أئمة السنة رضوان الله عليهم، وهو كفر بالله سبحانه وتعالى. القول الثالث هو قول السلف رضوان الله عليهم الذين جمعوا بين العلو والمعية جمعا صحيحا، فقالوا لا تعارض بينهما أصلا، فإن الله عز وجل استوى على عرشه، وكونه معنا ليس ذي إشكال، وإنما الإشكال إنما يطرأ على أناس فهموا فهما سيئا من معنى المعية، واعتقدوا أن معناها الاختلاط، وأن كونه معنا يرد من أنه في الأرض. وأهل السنة يقولون كما تقدم أن معنى المعية لا يقتضي ذلك، فإن أو لا يجب ذلك، ومعنى ذلك كما تقدم معنا أن المعية معناها المقارنة والمصاحبة المطلقة، فالله عز وجل معنا، والإنسان يقول فلان معي أو فلان معنا، وهو ربما في بلاد المملكة أو في آخر بلاد إفريقيا، ويقول فلان معنا، الناس يقولون فلان معنا، فلا يلزم من ذلك أنه إذا قيل فلان معنا أنه معه يكون في الأرض أو يكون في المكان الذي هو فيه، هذا معروف في لغة العرب، ففلان معنا أي في قضية ما، فلان معنا في الرأي ما، فلان معنا أو فلان مع هذه السنة، مع أنه ربما ما هو موجود، فربما قد مات قبل أزمة، يقول فلان هذا كان مع أهل السنة. فالمعية لا تفيد الاختلاط، ولا تفيد الامتزاج، ولا تفيد أن أحدهما يكون معه في بلد معين أو في مكان معين، وإذا كان كذلك فهذا سنة قالوا، وهذا الذي أشرنا إليه قبل، لأجل الرد على الحلولية الذين فهموا من المعية أنه في الأرض. قال أهل السنة رضوان الله عليهم: معنا بعلمه، معنا بعلمه اطلاعه وإحاطته. إنما قالوا ذلك ما تقدم ليس هذا تفسير المعية، فإن المعية معناها المقارب صاحب مطلقة، وإنما هذا لأجل ماذا محمد؟ لأجل الرد على الجهمية، هؤلاء الذين فهموا من معنى المعية معنى سيئا، وظنوا أن معنى الله عز وجل معنا معناها أنه في الأرض، وأن مختلط بنا ومدزج بنا. نعوذ بالله من هذا الضلال، لأن الله لا يكون في مخلوق، ماذا تكون مخلوقاته حتى يكون الله عز وجل يكون في مخلوق؟ ماذا تكون مخلوقاته بالنسبة إلى الرب سبحانه؟ فهي حقيرة، حقيرة جدا، لا يمكن أن الله عز وجل يكون في مخلوق. فإذا أهل السنة جمع بينهما، جمعوا بين قضيتين، فأثبتوا كون الله مستوى على عرشه عال على خلقه، وأنه مع ذلك مع المخلوقات، والله عز وجل لا، جمع هاتين قضيتين في آيات كثيرة. منها الآية التي أشار إليها المصنف رحمه الله، وهي آية الحديث، قال: والذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. إذن استوى على العرش ثم قال: يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها ثم هو معكم. الشاهد أنه ذكر استواء على عرش علوه على خلقه، مع أنه إيش؟ مع مخلوقاته. إذا لا يمكن أن يكون تناقضا في الآية الواحدة، تعارض الآية، لا يمكن هذا. فلذلك لما قيل أحد رحمه الله أن أناسا يقولون أنه معنا في الأرض، قال: وكيف ذلك؟ يقرأوا أول الآية وآخرها، ومعنى ذلك ما لم ينظرن أول الآية. فالله عز وجل يقول: يعلم ما يريد، ويقول: والله بما تعملون. لماذا ما ينظرن في أول الآية وآخرها؟ فالله ثم استوى، لما ذكر استواء على العرش ذكر أن أول الله يعلم ما يريد في الأرض، وذكر أنها والله ما تعمل، والله ما تنبصر. فمعنى ذلك أن الله عز وجل بصير، بمعنى بصر لأنه تضمن العلم، أي الله عز وجل عليم بما تعمله. فمعنى ذلك أن معيته تختضي علم الله عز وجل ويحاطه بجميع المخلوقات، وأنا يطلع أحوالهم ويعلم أحوالهم ويعلم ما هم عاملون. وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة، الجمع بين هاتين الصفتين العلو والمعية، وأنه لا تعارض بينهما. ولذلك يكون في قلب المسلم إيمان بعلوم الله عز وجل، وإيمان بأنه معه سبحانه وتعالى، معنا سبحانه وتعالى. قال ابن عبد البر في التمهيد: علماء الصحابة والتابعين، قال ابن عبد البر في التمهيد: علماء الصحابة والتابعين الذين حمل عنهم التأويل، الذين حمل عنهم التأويل قالوا، الذين حمل عنهم التأويل قالوا: هو على العرش وعلمه في كل مكان. قالوا: هو على العرش وعلمه في كل مكان، وما خالفهم في ذلك أحد يحتج به. هو على العرش وعلمه في كل مكان، وما خالفهم في ذلك أحد يحتج به. ومعنى ذلك أن الصحابة والتابع والسلف رضوان الله كلهم مجمعون على إثبات علو الله وإثبات معية الله سبحانه وتعالى. تمهيد المجلد السابع صفحة 138. وممن ذكر قرر هذا الإمام الترمذي رحمه الله في جامعه، فإنه قال: الذي كان عليه العلماء من أدركناهم أن الله عز وجل على عرشه مع كونه أو مع أن علمه في كل مكان ونحو هذا، قريب من عبارة ابن عبد البر رحمه الله. فالشاهد من هذا إذن واضح، المراد من هذه الفقرة بيان الجمع بين علو الله ومعيته. ولأجل هذا تنبه ماذا قال الشيخ، قال: وقد دخل فيما ذكرناه هو الإيمان بالله، الإيمان ما أخبر الله به في كتابه تعالى عن سبعين ستعرف الأمة، من أنه سبحانه فوق سماواته على عرشه عالي على خلقه، وهو سبحانه معهم أينما كانوا، أي مع كونه عال على عرشه فهو مع ذلك سبحانه معهم، أي مع المخلوقات أينما كانوا، يعلم ما هم عاملون. كما جمع بين ذلك، ما معنى بين ذلك؟ الإشارة إلى أن ترجع عندما نسأله، قال: كما جمع بين ذلك. ماذا؟ ما سمعت؟ جمع قال كما جمع بين ذلك، أريد الإشارة كما جمع بين ذلك بين إيش؟ بين أي شيء؟ بين أحسنت، بين العلو والمعية. وهذا كما جمع أي الله عز وجل بين ذلك، أي بين العلو والمعية، تنبهوا، أي بين استواءه على عرش العلو على خلقه ومعيته. في قوله هو الذي قرأنا، وإيش معنى قوله ومعكم؟ أنه مختلط بالخلق. ما معنى معنا؟ ما معنى كوني معنا؟ ما معنى المعية؟ ما معنى المعية؟ المقارنة والمصاح والمطلقة. طيب، وليس معنى قوله ومعكم أنه مختلط بالخلق، ما معنى هذا؟ تنبهوا. قال فإن هذا لا توجبه اللغة. وهذه عبارة عظيمة، عبارة الشيخ رحمه الله عبارة عظيمة جدا. فمعنى قول إن هذا لا توجبه اللغة، معنى قولي فإن هذا لا توجبه اللغة، أي لا يكون لازم المعية الاختلاط، أي أنه كلما وجد لفظ المعية لا يلزم منه الاختلاط في لغة العرب. هذا معناه لا تجيب اللغة، أي كلما وجد لفظ مع لا يلزم منه الاختلاط. ولكن تنبهوا، عبارة الشيخ في غاية الدقة، لذلك ينبغي لطلاب العلم أن يستعملوا العبارات الدقيقة. الشيخ هنا لم يقل فإن هذا لا تجيزه اللغة، وإنما قال لا تجيبه اللغة، لأن هناك فرقا بين لا تجيزه اللغة وبين لا تجيبه اللغة. وإيضاح ذلك، تنبهوا معي، أن المعية لفظ مع معناها الكلي الذي يجب إثباته هو المقارنة والمصاح والمطلقة، ولكن يختلف أو تختلف معانيها بحسب مواردها، أي بحسب السياق الذي تكون هذا اللفظ فيه. فإنه في بعض مواردها قد تفيد الاختلاط، ومن ذلك قول العرب الماء مع اللبن، فهنا أفادت الاختلاط. ولأجل هذا تنبهوا، لم يقل الشيخ إن هذا لا تجيزه اللغة، أي أن هذا ممنوع لا يمكن إرادة به اللغة، ما قال، وإنما قال فإن هذا لا تجيبه اللغة، ومعنى ذلك أنه ليس كلما وجد لغة مع يكون معناه الاختلاط، لكن بعض الأحيان قد يوجد لغة مع ويكون معناه الاختلاط أو لازم الاختلاط، ويقول لازم، هذا لا شك هذا يوجد. ولكن الأصل أن معنى أصل المعية المقارنة المصاحبة المطلقة، اللغة لا توجب أن يكون معنى لغة مع الاختلاط، وإن كانت تجيزه في بعض موارده. هذا واضح، أنت من السألون واضح محمد؟ ها؟ فما الفرق بين عبارة لا تجيبه اللغة أو لا تجيزه؟ ماذا؟ أحسنت، معنى لا تجيزه اللغة أن هذا لا يكون البتة، معنى لا تجيزه معناه أنه لا يمكن أن يريد لفظا ما يريد به الاختلاط، هذا لا يمكن. الشيخ هل يمكن أن يقول هذا؟ ممكن يقول هذا محاربة اللغة، لكن ماذا قال الشيخ رحمه الله؟ لا تجيبه اللغة، ما معنى ذلك؟ أنه لا يلزم إذا ورد لفظ مع أن يكون إيش؟ الاختلاط، فإنه يرد لفظ مع ولا يكون الاختلاط. فإن الإنسان مثلا يقول لولده الخائف، إذا مثلا قال له اشتري له بعض الأشياء، يقول له يقول أخاف، يقول امشي وأنا معك، يعني ما هو معه بالمشي، وما يكون في الدير العار، يقول امشي معنا ذلك إيش؟ أنا أراك، أنا أنظر، ما حسيت ذلك، مشي وأنا معك. أو يقول لبعض مثلا يقول لبعض المرأة مثلا أنه اذهب إلى الحرب الفلاني وأنا معك، يعني معنى إيش معنى؟ أنه مناصرك مؤيدك، ليس معنى أنه مختلط بك، هذا لا يصلح، إذا معنى أنا مؤيدك، أنا ناصره، امشي وأنا معك، ونحو هذا الناس يقولون، أو أنا أكون مثلا يعني أناصرك وأي من هذه الأشياء. فمعنى ذلك إذن أن موارد أو لوازم المعية تختلف بحسب سياقاتها ومواردها، ولكن معناها الأصلي المصاحبة والمقارنة المطلقة. قال: بل القمر آية من آيات الله من أصغر مخلوقاته وموضوع في السماء وهو مع المسافر وغير المسافر ما كان. معناه أن العرب تقول في السفر، وهذا معروف عنهم، يقولون: انظروا ما زلنا نسير والقمر معنا. يقولون: ما زلنا نسير والقمر معنا. يتنبؤوا هل هنا الآن يلزم من ذلك الاختلاط؟ لا يمكن. ولا يلزم من ذلك أن القمر في الأرض؟ لا يلزم. بل القمر إيش يا أخوان؟ فوق سماواته، ومع ذلك إيش؟ معنا بظاهرها ليس كذلك. إذن إذا أمكن هذا في هذا المخلوق فكيف لا يمكن؟ إذا أمكن، انظر مقصود الشيخ رحمه الله، إذا أمكن ذلك في القمر وهو الجمع بين علوه وكونه معنا، أنه عال علينا وفوقنا، مع ذلك معنا، وأنه معروف على العرب أنهم كانوا يقولون: ما زلنا نسير القمر معنا. إذا أمكن ذلك فبما نوع في حق الرب سبحانه أنه يكون معنا وهو عال على خلقه. قال: وهو سبحانه فوق العرش رقيب على خلقه، مهيمن عليه مطلع عليه من غير ذلك من عربوبيته. نعم، وكل ذلك وكل هذا الكلام الذي ذكره الله من أنه فوق العرش وأنه معنا حق على حقيقته لا يحتاج إلى تحريف. نعم، كونه معنا حق على حقيقته أي أنها صفة المعية ثابتة لله عز وجل ليس على سبيل المجال، وكونه على العرش هذا صفة حقيقة ثابتة. ولكن تنبه انظر، ولكن يصان عن الظنون الكاذبة، هذا الواجب تجاه الأدلة، يصان عن الظنون الكاذبة أن الإنسان يسيء الظن بربه وبالأدلة الصحيحة فيقول: هذا الله ظاهره كذا معناه كذا، هذا ما يقع، وهذا قد أشرنا إليه عند الكلام على المعية. مثل أن يظن أن ظاهر قوله في السماء أن سماء تظله أو تقله، تظله أي تكون فوقه، أو تقله أي تحمله. نعوذ بالله من هذا الظن. وقد تقدم معنا أن من ظن بأن السماء أن في ظرفية فما حكمه؟ أحسن. قالوا: هذا باطل بإجماع أهل العلم والإيمان، فإن الله قد يسع كرسيه السماوات والأرض، كرسيه التي مضى قدمي الرب سبحانه أعظم وأعظم من السماوات الأرض كلها، فكيف يمكن أن يعتقد أن الله يكون فيه؟ نعوذ بالله من هذا. وقال: يمسك السماوات والأرض أن تزول، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزول. وقال: ويمسك السماء أن تقع الأرض إلا بإذنه. وقال: ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. ما شاء الله واضح. الميكروفون ذاك الآخر وينه؟ أعطي الأخ أو لا أي واحد تقرأ ما بعده.
قال قوله: وقد دخل فيما ذكرنا من الإيمان إلى آخره. صرح المؤلف هنا بمسألة علو الله واستوائه على عرشه بائنا من خلقه كما أخبر الله عن ذلك في كتابه، وكما توتر الخبر بذلك عن رسوله، وكما أجمع عليه سلف الأمة التي هم أكملها علما وإيمانا مؤكدا بذلك ما سبق أن ذكره في هذا الصدد أن ذكره في هذا الصدد ومشددا النكير على من أنكر ذلك من الجهمية والمعتزلة ومن اتبعهم من الأشاعرة. ثم بين أن استواءه على عرش لا ينافي معيته وقربه من خلقه، فإن المعية ليس معناها الاختلاف والمجاورة الحسية. وضرب لذلك مثلا بالقمر الذي هو موضوع في السماء وهو مع المسافر وغيره أينما كان بظهوره واتصال نوره. فإذا جاز هذا بالنسبة للقمر وهو من أصغر مخلوقات الله، أفلا يجوز بالنسبة للطيف الخبير الذي أحاط بعباده علما وقدرة والذي هو شهيد مطلع عليهم يسمعهم ويراهم ويرى سرهم ونجواهم
ويعلم سرهم ونجواهم
بين العالم كله سماواته وأرضه من العرش إلى الفرش كله بيديه سبحانه
بين العالم كله سماواته وأرضه
من العرش إلى الفرش كله بين يديه سبحانه كأنه بندقه بيد أحينا. أفلا يجوز من هذا شأنه أن يقال إنه مع خلقه مع كونه عاليا عليهم باينا منهم فوق عرشه، فلا يجب الإيمان بكل ما بكل من علوه تعالى ومعيته، واعتقاد أن ذلك كله أن ذلك كله أن ذلك كله حق على حقيقة من غير أن يساء فهم ذلك أو يحمل على معان فاسدة، كأن يفهم من قوله وهو معكم معية الاختلاف والامتزاج كما يزعم الحلولية، أو يفهم من قوله في السماء أن السماء ظرف حاول له محيط به، وكيف وقد وسع كرسيه السماوات والأرض جميعا وهو الذي يمسك السماوات السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، فسبحان من لا يبلغه وهم الواهمين ولا يدرك أفهام العالمين.
قوله وأرضه من العرش إلى الفرش أي الأرض، هذا من باب السجع. قال فصل: وقد دخل في ذلك الإيمان بأنه قريب مجيب، كما جمع بين ذلك في قوله وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فقال صلى الله عليه وسلم: إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته، فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته، وهو علي في دنوه قريب في علوه. الإشكال الثاني أو ما يستشكل في قضية الأسماء والصفات الذي ذكر المصنف رحمه الله في هذه الفقرة هو الجمع بين قربه وعلوه. المسألة الأولى التي أخذناها الجمع بين علوه ومعيته، والآن الجمع بين علوه وقربه. وأهل السنة رضوان الله عليهم يعتقدون بأن الله عز وجل علي في دنوه قريب في علوه، ومعنى ذلك الجمع بين صفتي العلو وصفتي القرب، وأنه لا تنافي بينهما. فإن الله عز وجل عين على خلقه مستوى عرشه، ومع ذلك قريب من مخلوقاته، قريب من المخلوقات، قريب من مخلوقاته، كما أخبر الله عز وجل ذلك الكتاب: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. والمراد بالقرب القرب معناه هو الدنو، وهو ضد البعد. القرب هو الدنو وهو ضد البعد. قال شيخ الإسلام: وأما لفظ القرب فهو مثل لفظ الدنو ضد البعد، فاللفظ ظاهر في اللغة، هذا حق، أي معنى هذا لو ظاهر في اللغة، فالقرب معناها الدنو. وقرب الله عز وجل قرب الحق حقيقي يليق بجلاله، يقال فيه ما يقال في المعية، بمعنى أنه لا يلزم منه الاختلاط ولا الامتزاج ولا أن يكون الله عز وجل في الأمر، بل الله عز وجل فوق سبع سماواته فوق عرشه مستوٍ على عرشه، ومع ذلك فالله عز وجل قريب من عباده. ولذلك تأمل قول عليه السلام: إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، فالله عز وجل قريب من مخلوقاته. وعبارة الأخيرة عبارة جميلة: فهو علي في دنوه قريب في علوه. وقرب الله عز وجل على أقسام: القسم الأول قربه من الداعي، وهو أن الله عز وجل قريب من الداعي فيستجيب دعاه كما ذكر في آية البقرة. وقربه عشية عرفة، عبر بالدنو وهو القرب من مخلوقاته. ولكن هنا فائدة مهمة ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله، وكثير من الناس أخطأ فيه، وهو أنه يرد أنه ليس كل ما ورد لفظ القرب أو ليس كل ما ورد لفظ القرب مضافا إلى الله عز وجل يكون هو قرب الله، لا، فإن القرب قد يضاف إلى الله عز وجل في القرآن والمراد به قرب الملائكة وليس هو قرب الرب سبحانه وتعالى، وليس هو قرب الرب سبحانه وتعالى. ومن هذا الباب قوله تعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، نحن أقرب، المراد بذلك هذا القرب ليس قرب الرب وإنما هو قرب الملائكة، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. فالمراد بذلك القرب وقرب الملائكة كما حققه ذلك الشيخ الإسلام رحمه الله. ولأجل هذا قال شيخ الإسلام المعية هي التي تكون مع العلم والإحاطة، أما القرب لا يكون مع العلم والإحاطة. ومن قاله من أئمة السنة بأن القرب يأتي مع العلم والإحاطة غلط. يقول شيخ الإسلام وأوتي من جهة أنه ظن أن كل قرب ورد في القرآن أنه قرب الله عز وجل، فلما رأى نحن أقرب إليه من حبل الوريد قال هذا قرب إحاطة العلم. يقول الشيخ الإسلام هذا غلط، فإن قرب الله سبحانه وتعالى قرب حقيقي لا يكون معنى العلم والإحاطة. وأما القرب الذي ذكروه أنه يكون معنى العلم والإحاطة إنما هو قرب الملائكة ليس هو قرب الرب سبحانه، وقد ذكرنا مباحث ذلك وبيان التحقيق في مسألة القرب بالرسالة التي أشرنا إليها الفرق بين صفة القرب والمعية، والهراس من أخطأ في ذلك. قال المصنف رحمه الله تعالى قوله وقد دخل في ذلك الإيمان، أي يجب الإيمان ما وصف الله به نفسه من أنه قريب مجيب، فهو سبحانه قريب ممن يدعو ويناجيه ويسمع دعاءه ونجواه ويجيب دعاءه متى شاء وكيف شاء، فهو تعالى قريب قرب العلم والإحاطة. كيف هذا أيمن؟ فهو قريب، فهو تعالى قريب قرب العلم والإحاطة. لا ليس هذا مقصودي، لعلك كنت مشغولا. أحسنت، هذا خطأ، تقول هذا فيه نظر، تقول هذا فيه نظر، لأن قرب الله لا يأتي مع العلم والإحاطة، لأن قرب الله لا يأتي مع العلم والإحاطة. هناك كلام جميل لشيخ الإسلام رحمه الله قلناه في الرسالة المشار إليها لبيان هذا المعنى، وأن أولئك الذين أخطأوا حتى بعض المفسرين أخطأ في ذلك كابن جرير وغيره، أن سبب خطئهم أنهم ظنوا أن الآيات التي فيها قرب الملائكة أنها قرب الرب، فلذلك قالوا هذا قرب العلم الإحاطة. كما قال تعالى لقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. من مراد القرب هنا؟ قرب الملائكة، ما هو قرب الرب؟ الدليل يرجع إلى مجموع الفتاوى المجلد الخامس صفحة 494، مربع سعيد. وقد أشار إلى هذا أيضا، بين شيئا من ذلك الشيخ معتمن في القواعد المثلى، أن المراد بالقرب هنا هو قرب الملائكة وليس هو قرب الرب كما يظن الأغلاس غيره من أئمة السنة، هذا غلط منهم. قال وبهذا يتبين أنه لا منافاة أصلا بين ما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته وبين ما فيهما من علو وفوقية، هذه كلها نعوت له على ما يليق به سبحانه ليس كمثله شيء. قال ومن الإيمان، بقي وقت لعلكم مستعجلون. نكمل يا أخوان هذا حتى نتخلص من ما يتعلق بالصفات، حتى غدا ندخل في اليوم الآخر. إلا قد جاءت زيادة. قال هنا إليك الاعتذار، الاعتذار لما قاله القوم الصغار. ما يصلح يا أخوان، ما يصلح كلنا يا أخوان. قال فامضي في الدروس ولا تبالي فمعك كبار قوم الخيار. شاعر سلمان الحبشي، لا لا هذا ما يصلح، نحن كلنا يا اخوه وليس بيننا كبار وصغار، ما فيش ما في صغار. ولا لا 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 الاخ ما يريد باعتبار مثلا انه يسيء، لا لا يا اخوان، انه يريد فقط من باب المزح من هذا الباب، فهذا ما يصلح. كلنا يا اخوه وبين الأخوة والاحترام وما في شيء من ذلك. إلى هنا بارك الله فيك. Thank you.